يدعو إلى البطر وإلى التكبر، كما قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا رأى الغنى طغى. نعم.
المسألة الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون،
يعني الذين ذكرهم بعد القرون المفضلة أنهم يحلفون بدون استحلاف، أنه يبذل الحلف لأدنى الأمور. نعم.
المسألة السادسة: ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث.
نعم، يعني أن هذا من علامات النبوة، يقصد أن هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، فقد ظهر ذلك جليا لكل من له نظر وقرأ السير والتاريخ، يظهر هذا جلي بارز جدا. ثم بعد ذلك ظهر ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم.
المسألة السابعة: إن الذين يشهدون ولا يستشهدون،
ذم الذين، ها ذم الذين.
المسألة السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون،
يعني أنهم يؤدون الشهادة ولم تطلب منهم، يعني أنها تسبق شهادتهم، شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، فهذا دليل على استخفاف بشأن الشهادة وشأن اليمين. نعم.
المسألة الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد،
يعني تدريبا لهم كما عرفنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه.
قلنا فيما سبق في الباب الذي قال فيه: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى ادعوه بها، أن هذا بدء بفن جديد من نوع جديد من أنواع التوحيد، ولا يزال مستمر فيه إلى آخر الكتاب، وآخر الكتاب انتهى، بقي ثلاثة أبواب فقط، فهنا يقول: ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالذمة العهد الذي يعطيه الإنسان، يقول: علي عهد الله أني ما أفعل كذا وكذا، أو أني أفعل كذا وكذا. وهذا العهود تكون بين الأمم غالبا، أو تكون بين القبائل والجماعات التي تعقد العهود والمواثيق، وقد تكتب العهود كتابة. فالعهد في مثل هذا إذا أعطي عهد الله الأمر فيه صعب جدا، من خان ذلك فقد خان الله، ومن يخون الله فيمكنه أن يكون باء بالسخط وبالغضب، والله لا يتركه من أخفر ذمته. فالمقصود في هذا تعظيم الله وتوقيره وتقديره حق قدره والابتعاد عن مساخطه، وهذا من معاني ربوبيته جل وعلا، من معاني الربوبية، لأن معنى الرب المالك المتصرف الذي ينفذ أمره في الخلق في عباده، ويجب أن يكون أمره هو المطاع، وأن يوقف عندما منع منه ولا يتجاوز، فإن الإنسان إذا لم يفعل ذلك فقد تجرأ جرأة عظيمة، ويوشك أن الله يأخذه عاجلا قبل الآخر. ثم إنه أراد أيضا بهذا أن يعلم الإنسان هذا الشيء ويجتنبه، فإذا قدر أنه يكون بينه وبين غيره عهود وذمم أن يبذل ذمته هو، يقول أعطيك ذمتي ما أعطيك ذمة الله وذمة رسوله، بل تكون ذمتي بيني وبينك، كما يأتي في الحديث. فإذا مثلا خلف هذا الأمر ووقع الخلاف وإن كان عظيم، فإنه أسهل من أن يكون وقع خلاف في ذمة الله وذمة رسوله. ولكن هذا في العهود الجماعية التي تكون مثلا في الحروب بين قوم وآخرين، والحرب يكون لها قائد، القائد هو الذي ينفذ هذه الأشياء. فإذا مثلا أعطى لمن يحاربهم ذمة الله وذمة رسوله، يجوز أن أحد الأفراد من المجاهدين من المقاتلين يخالف، فيكون بذلك قد أخفر ذمة الله وذمة رسوله، لأن فعل واحد منهم كأنه فعل الجميع. وهذا الذي أراد التنبيه عليه، أنه إذا حصل مثل هذا الشيء أن يكون المعطى ذمة هذا الذي عقد العقد، ما هي ذمة الله وذمة رسوله. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا كما سيأتي في الحديث. ثم إن الله جل وعلا أمرنا بالوفاء بالعهد، قالوا أوفوا بالعهود وأوفوا بالعقود، أمرنا بالوفاء به، وقال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. والأيمان هنا هي الأيمان الجماعية التي تكون بين الجماعات وبين الأمم، يجب أن يوفى لهم بما عقد لهم وبما عهدوا عليه. فإذا حصل النقض منهم صار الأمر مباحا قتلهم، وجاءت الخيانة منهم، كما حدث من قريش لما عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، إنه كتب عقدا بينه وبينهم أن الحرب توضع 10 سنوات، ما يكون بينهم قتال، ومن أراد أن يدخل في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده دخل من القبائل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش وعهدها دخل. دخلت بنو بكر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلفه، وقد أسلم منهم من أسلم، فاعتدى عليهم قبيلة أخرى محالفة لقريش، اعتدوا على بني بكر وأعانتهم قريش على ذلك. لما حصل هذا صار ذلك خيانة ونقض للعهد، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. والحلف الذي يكون في الجاهلية كان تجتمع قبيلتان مثل ويعقد بينهم حلف وعهد على التناصر والتعاون على العدو. فالإسلام ليس فيه هذا، لأن الإسلام أغنى عن ذلك كله. الإسلام جعل الناس كلهم على دين واحد وعلى ملة واحدة وعلى عهد واحد، متعاونين متآخين متناصرين على الحق مدافعين للباطل، كلهم هذا شأنهم وهذا الذي يجب عليهم. ولهذا قال لا حلف للإسلام، لأن الإسلام أغنى عن ذلك. ولكن إذا وجد الحلف فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة، فهذا المقصود هنا. فلا يقال مثلا هذا نظير ما سبق، إن هذا أمر آخر أخص منه،
قال رحمه الله: وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا.
معنى الآية إن الله جل وعلا يأمر إذا عاهدنا عهدا أعطينا غيرنا عهد الله إننا ما نفعل كذا أو نفعل كذا أنه يجب الوفاء به، يجب الوفاء بهذا العهد، وإن كان الذي يعطي كافرا يجب أن يوفى له بذلك. ثم نهى عن نقض هذا العهد: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها وقد أكدت بذكر الله. هذا التوكيد، التوكيد أنه يذكر الله، يقول لك عهد الله، لك عهد الله علينا، أو لك يمين الله علينا أنه ما يحصل كذا أو يحصل كذا. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يعني جعلتم الله عليكم رقيبا فيما فعلتم وشاهدا عليكم فيما فعلتم، وقلتم إن الله جل وعلا هو الكفيل، يعني الذي يأخذ لكم الحق إذا خنا. هذا معناه. ومن قال ذلك وجب عليه أن يحذر، أن يحذر المخالفة، فإنه إن خالف على خطر عظيم. نعم.
قال الشارع: قال العماد بن كثير: وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. ولهذا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ولا تعارض بين هذا وقوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وبين قوله: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بلا تكفير، وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها، وفي رواية: وكفرت عن يميني. لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا، وهي: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان الواردة على حث أو منع. ولهذا قال مجاهد في الآية: يعني الحلف، أي حلف الجاهلية. ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وإنما حلف كان وأيما حلف كان في الجاهلية لم يجده الإسلام إلا شدة. وكذا رواه مسلم، ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه.
يعني أن هذه الآية لا تعارض قوله: ولا تجعل الله عروة لأيمانكم.
وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله. فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى
ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزل لهم أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
الذمة المقصود بها العهد، وعهد الله الميثاق الذي يتعاقد به بين فريقين، وهذا خلاف ما سبق في الباب الذي قبله، لأن الذي قبله المقصود به الحلف الذي يحلفه الإنسان على أمر إما يريد منه الحث على فعله أو يريد الامتناع من فعله، وهذا المقصود به العهد الذي يكون بين الدول أو بين المتحاربين أو بين قبائل بين جماعات يتعاهدون على شيء معين ويجعلون بينهم عهود ومواثيق، ومن نقض هذا العهد والميثاق فهو معرض لعقاب الله جل وعلا. فإذا صار بينهم شيء ينبغي بل يتعين أن يكون العهد عهودهم هم ومواثيقهم، ما يقولون عهد الله بيننا وبينكم عهد الله أو ميثاق الله أو ذمة الله، لأن هذا أمره خطر جدا، إذا نقض نقضه أحد الأفراد انتقض، ما يلزم أن يكون الجماعات هم الذين ينقضونه، يكفي في نقضه فرد من جماعة، إذا خالف هذا العهد هذا الميثاق فقد انتقض نقضوه. ولهذا رسوله صلى الله عليه وسلم لما حصل بينه وبين كفار قريش ميثاق نحو هذا، فبعض قريش أعان الذين قاتلوا حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، عانوهم بالمال وبالسلاح، صار هذا نقض الميثاق، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم نقضوا الميثاق. فهكذا إذا قدر أن يكون هناك عهود يجب أن تكون العهود عهودهم هم، عهود المسلمين يعطون المعاهد عهد المسلمين، لأنهم إذا نقض عهد المسلمين أهون وأسهل من أن ينقض عهد الله وذمة الله وميثاقه. وفي هذا أنه يتحمل أقل الأمرين ضررا ويتجنب أعظمهما ضررا. وكذلك مثله ما إذا حاصر المسلمون أهل حصن أهل بلد حاصروهم، ثم أراد أهل البلد الاستسلام فيقولون نريد أن تجعلوا لنا عهد الله على أنه ما ينالنا كذا وكذا، أو قالوا نريد أن تنزلونا أن ننزل على حكم الله على حكم الله تحكمون فينا بحكم الله، لا يجوز ذلك مع أن حكم الله يجب أن يعمل به ويمتثل، لأن حكم الله فيهم يخفى على كثير من الناس، ولكن يقال لهم تنزلون على حكمنا، حكمنا نحكم فيكم على ضوء ما نرى أنه الحق مما جاءنا عن الله وعن رسوله. وهذا يدلنا على أن حكم الله واحد في الأشياء كلها لا يتغير، وأن المجتهد قد يصيب حكم الله وقد يخطئه، وأن كون الإنسان يحكم باجتهاده، ولا يمكن هذا إلا إذا كان أهلا للاجتهاد، أما الجاهل فهو لا يحكم، الجاهل لا يجوز أن يحكم أصلا، وكونه ينصب نفسه للحكم هو في الحقيقة طريقه إلى النار، طريقه إلى جهنم، كونه ينصب نفسه للحكم وهو جاهل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، أما اللذان في النار فرجل عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار، والآخر ما يعرف الحق، ما عرف الحق فهو يقضي بجهل فهو في النار، وإن أصاب الحق فهو في النار، لأنه ما عرف الحق، وإصابته للحق تكون صدفة مصادفة ما هو عن علم وقصد. أما الذي في الجنة فهو الذي يعرف الحق ويقضي به. فكذلك القاضي يكون قاضيا ولو في قضية واحدة بين متخاصمين، إذا جاءك اثنان يحكمانك في أمر من الأمور فأنت قاضي لك هذا الحكم، إذا رضي بحكمك وقال اقضي بيننا ولو في قضية معينة فهذا قضى. وكذلك مثله المفتي الذي يستفتى فيفتي، يعني يستفتى عن حكم الله في دينه وشرعه، فإن هذا أيضا على خطر عظيم، لأنه يخبر الناس بحكم الله، يقول الحكم في هذه القضية كذا وكذا. بل المفتي أشد خطرا من القاضي وأعظم، لأن المفتي يفتي عموم الناس، والقاضي يقضي في قضية معينة بين اثنين أو جماعتين، أما هذا فهو يفتي للكل، لكل الناس، فيعمل بفتوى خلق عظيم، فيصبح الخطر أشد من القضاء، أشد بكثير. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا جاء من يسأل كل واحد يود أن يسأل غيره، كل واحد لا يريد أن يجيب هو، يقول لعله يذهب إلى فلان، لأنهم يعرفون القضايا كما هي كما جاءت. أما نحن في وقتنا فإذا جاء المستفتي الناس يتسارعون إلى الإجابة، يتسابقون أيهم يجيب لخفة الدين عندهم في الحقيقة، وخفة المسؤولية، وكونهم لا يبالون لأنهم جهلوا فأقدموا. ولهذا جاء في الأثر أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، يعني هو الذي يذهب إلى النار بجرأة، نسأل الله العافية. المقصود بهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل جيشا أو سرية، والفرق بين الجيش والسرية كما قال الحربي رحمه الله، السرية هي ما تتكون من العدد 400 فأقل، 400 مقاتل فأقل، هذه تسمى سرية ليست جيش، والآن قد تسمى كتيبة مثلا، وما كان أكثر من ذلك يقول يسمى جيشا. وقد جاء في الحديث لن يغلب ألف من قلة، أو قال ألفان من قلة، فهذا يدل على أن الألف إنه جيش، عدد الألف جيش. إن كان الآن اختلفت الأنظمة حسب اتباع الأنظمة الغربية، لأن المسلمين ما صار لهم استقلال في أي شيء، كل شيء يتبعون فيه أعداءهم وللأسف. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أرسل من يقاتل في سبيل الله سواء كانوا كثرة أو قلة يؤمر عليهم أمير قائد يقودهم ويوصيهم بطاعته وعدم المخالفة، ويوصيه هو بالرفق بهم وتقوى الله فيهم، أن يتق الله جل وعلا فيهم ولا يحملهم ما لا يطيقون ولا يلجئهم إلى ما يهلكهم، وكذلك هم يوصيهم بتقوى الله، وتقوى الله هي أن يجعل الإنسان بينه وبين ما فيه عقاب الله وقاية، واق يقيه ساترا يستره من عذاب الله، وهذا يكون بطاعة الله واتباع أمره واجتناب نهيه. فتقوى الله كما يقوله طلق بن حبيب هي أن تفعل ما أمرت به على نور من الله رجاء ثوابه وخوفا من عقابه، وأن تجتنب ما نهيت عنه على نور من الله ترجو ثوابه وتخشى عقابه، هذه هي تقوى الله. ثم يقول اغزوا بسم الله، بسم الله يعني أنكم اشرعوا في الغزو مستعينين بالله جل وعلا، ذاكرين اسمه للاستعانة بذلك، فإن لم يعنكم الله فلا عون لكم فأنتم المخذولون، فالأمور كلها بيد الله. اغزوا بسم الله. ثم يقول قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، وهذا عام يعم جميع الكفر، يأمر بقتالهم سواء كانوا نصبوا الحرب للمسلمين أو لم ينصبوا، يقاتلون كما قال الله جل وعلا وقاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وهذا خلاف ما يقوله كثير من علماء المسلمين اليوم الذين يجارون المستشرقين والكفار الذين أصبحوا يطعنون في الإسلام بأي شيء رأوه مخالفا لأذواقهم وعقولهم وأوضاعهم وقوانينهم، فيصبح كثيرا من المسلمين يجارونهم ويخشون أن يكون هذا طعن في الإسلام، فأصبحوا يقولون القتال في الإسلام ما شرع إلا للدفاع عن النفس فقط، دفاع، القتال في الإسلام ما يكون إلا دفاعا، إذا جاء الكفار لقتال المسلمين شرع لهم القتال، أما أن المسلمين يذهبون لقتال الكفار فهذا لا. لماذا؟ لأنهم عابوا على الإسلام، هؤلاء الكفرة يعيبون على الإسلام بأنه يرغم الناس على الدخول فيه بالقوة، يقولون ما فيه، الإنسان حر يجب أن تترك له الحرية، يقول هذا حر في قوانينهم، قوانين الوضعية، القوانين الشيطانية التي ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، من شاء أن يكفر يكفر، ومن شاء أن يفجر أمام الناس يفجر، فهو يفعل ما يريد بحجة الحرية، وهذا الذي يدعو إليه كل منافق مندس في صفوف المسلمين، يدعون إلى هذا الكفر إلى أن يكون الإنسان مطلق العنان يفعل ما يشاء من الكفر والفسوق والفجور في كل مجال، فهم يسمون هذا حرية. وكذلك في القول يقولون إن الإنسان له أن يعبر عما يشاء، له حرية الرأي، ولكن في أمر الله ودين الله لا، ما له حرية. عجيب هذا. المقصود أن النصوص جاءت كثيرة جدا تأمر بقتال الكفار، كما في هذا النص قوله صلى الله عليه وسلم: قاتلوا من كفر بالله، من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله. فهذا يشمل كل كافر يكفر بالله جل وعلا. والكفر أنواع متعددة، منه ما هو كفر عناد، ومنها ما هو كفر جحود، ومنها ما هو كفر نفاق، ومنها ما هو كفر شرك، شرك بالله، ومنها ما هو كفر إعراض، إعراض بالكلية، عدم اهتمام بالدين، لا يرفع به رأسا ولا يهتم به، بل تكون همته دنياه فقط، أما دينه لا يهتم به، هذا يكون معرضا. ثم قال بعد هذا: لا تقتلوا وليدا، وليدا يعني ولد وصبي ليس له في القتال شأن، سواء كان ذكرا أو أنثى. ومثل ذلك الشيخ الفاني الذي لا دخل له في القتال، ومثل ذلك أهل الصوامع والبيع المعتزلين للعبادة للتعبد ما يقتلون ولا يقاتلون، ومثل ذلك النساء، النساء ما يجوز قتلهن إلا أن يقاتل، إذا كنا يقاتلن كما في شرع الكفار وقوانينهم فإنهن يقتل. وكذلك كبار السن إذا أعانوا الكفار على القتال سواء بالرأي أو بالرأي والتدبير أو بالفعل فإنهم يقتلون. أما الذي لا شأن له في القتال فلا يجوز قتله. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك وقال: ألا ما تقتل؟ لأنه لا يجوز قتل النساء، لا يجوز، وإنما يقتل المقاتل، الذي يقاتل المسلمين هو الذي يقتل، أما غير المقاتلين فلا يجوز قتله. ثم يقول: ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. أما الغلول فهو أن يكتم شيء من الغنيمة قبل قسمتها، قبل أن تقسم، والغنيمة تكون للمقاتلين الذين يقاتلون، إذا غنموا من أموال الكفار تقسم الغنيمة بينهم بالسوية، ولكن على قدر غناهم في القتال. فكان القسمة كانت الراجل الرجل له سهم والفارس له سهمان، سهم له وسهم لفرس. هكذا لو قدر أن يكون هناك قتال بين المسلمين والكفار، أما الآن في الوقت الحاضر ما يرجى أن يكون قتال، لأن المسلمين أصبحوا أخوة للكفار، متآخين، تصاحبين، فلا يرجى أن يكون هناك قتال. ولكن الله جل وعلا على كل شيء قدير، ولا بد أن يبعث لدينه من ينصره، يكون قتال بإذن الله جل وعلا، سوف يكون قتال. والقتال الذي يجب أن يقاتل فيه
ما كان قتالا لدين الله فقط، ما هو للدنيا. أما القتال للدنيا لا يجوز، لا يجوز أن يقاتل فيه الإنسان المؤمن، لا يقاتل. والقتال الذي يحصل الآن في كثير من الأماكن أو أكثرها أو أغلبها كله لأجل الدنيا، طلب الرئاسات، طلب الحكم، ما هو طلب إقامة شرع الله. هذا قليل، إن وجد فهو من أفراد، من أفراد فقط. إنما القتال الذي إذا قتل الإنسان فيه يكون شهيدا فهو من يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فقط، ما هو ليكون الحكم لفلان ويؤخذ الحكم من فلان، هذا ليس في سبيل الله. وكذلك ما هو القتال ليكون مثلا البلد الفلاني تحت السيطرة الفلانية ومأخوذ من سيطرة الدولة الفلانية، هذا ليس قتالا في سبيل الله. ثم يقول ولا تغدروا، والغدر هو نقض العهد، الغدر هو نقض العهد، يعني إذا عاهدتم عهدا فلا تنقضوه، أوفوا به، يجب عليكم أن توفوا به. ثم يقول ولا تمثلوا، والتمثيل هو العبث في القتلة في المقتول، التشويه، تشويه قتله بأن يقطع أنفه أو تقطع أذنه أو تقطع أعضاؤه، وهذا لا خلاف في تحريمه أنه حرام، كما أنه لا خلاف في تحريم الأولين، تحريم الغلول وتحريم الغدر، فكلها محرمة. وقد جاء أن الغال الغلول يمنع من الشهادة، وقد ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لما انصرف من خيبر في وادي القرى ونزل، كان معه عبد، وكان يحل رحل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه سهم غرب، يعني سهم عائد ما قصد به، فضربه وقتله، فكان به قتله. قال الصحابة رضوان الله عليهم هنيئا له الشهادة يا رسول الله، قال كلا، إن الشملة التي غلها تلتهب عليه الآن نارا. وش الشملة؟ الشملة مثل العبات الرديئة، عبات رديئة يلبسها، أخذها ما أصابتها المقاسم قبل أن تصيبها القسمة، فقال كلا، يعني ليس شهيد لأجل هذه الشملة. لما سمع الصحابة ذلك ذهب رجل فجاء بشراكين من نعل، قال هذان أصبتهما، فقال صلى الله عليه وسلم شراكان من نار، من غل شيئا أتى به يوم القيامة، شراكان من نار. شراك النعل السير الذي يدخل فيه الأصبع، يعني هذا الشيء القليل الحقير يجب أن يؤدى في المغانم، وإذا كتمه الإنسان كان عليه نارا. فالغلول من المحرمات الكبائر التي تمنع من الشهادة، وأي فائدة إذن في الحياة إذا كان إذا أخذ شيئا من تافه أمور الدنيا منعه ذلك من الشهادة وأوجب له النار، أو الله العافية. وأما الغدر فقد قال الله جل وعلا وأوفوا بالعقود، قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، فهذه أمر من الله جل وعلا، ومخالفته معصية تعرض صاحبها للعقاب. وأما المثلة فقد تكاثرت النصوص أيضا في النهي عنها، ولا فائدة فيها، لأن المقصود إزالة هذا المقاتل عن طريق الدعوة، وكونه يكون عدوا للحق، وإذا قتل يكفي، ما في داعي إلى أنه يمثل به. كثير من الناس مثل يحرقه أو يقطعه، هذا محرم، حرام، يكفي أن يقتل وكفى. ثم قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك، أو فإذا أتيت قوما فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة رسوله، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. هذا دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يجعل بينه وبين من يعاهده ذمة الله، خوفا من أن يحصل الغدر من غيره. أما هو كيف يغدر وقد جعل لهؤلاء ذمة الله؟ إذا كان عنده إيمان لا يغدر، ولكن قد يغدر من لا يقدر الأمر حق قدره، ضعاف الإيمان يغدرون، فيكون هذا غدرا، يكون نقضا للعهد. ثم قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن انزلهم على حكمك. فهو دليل على أن الإنسان لا ينبغي أن يقول أنا أحكم بحكم الله في كذا وكذا، وهو يجتهد لا يعرف حكم الله قطعا، لأن القضايا التي تتجدد وتكثر تختلف، فيختلف الحكم فيها، فهو لا يدري هل هذا حكم الله أو أنه غير حكمه، ولكن يجتهد. وإذا اجتهد وهو أهل للاجتهاد، فإذا أخطأ الحكم فهو مأجور، وخطأ مغفور، خطأه مغفور، والأجر حاصل له.
قال الشارح رحمه الله: بريدة هو ابن الحصيب الأسلمي، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه، قاله في المكهم. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى، فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم. قال الحربي: السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك، وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته. قلت: وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه. قوله: ومن معه من المسلمين خيرا، أي ووصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. قوله: أغزوا باسم الله، هذا أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له. قال الشارح: فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة والتوكل على الله. قوله: قاتلوا من كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم، وقد خصص منهم من له عهد، والرهبان والنسوان، ومن لم يبلغ الحلم، وقد قال متصلا به: ولا تقتلوا وليدا، وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، وإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا. قال: وكذلك الذراري والأولاد. قوله: لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها، والغدر نقض العهد، والتمثيل هنا التشبيه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به، ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر،
وفي كراهية المثلة. قوله: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، الرواية بالشك وهي من بعض الرواة، ومعنى الخلال والخصال واحد. قوله: فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، قيدناه عن
صواب أن المثلة أنها محرمة، لأن النصوص صريحة في ذلك ولا يصرفها عن التحريم للكراهة شيء، إلا أنه يعني بعض العلماء رخص أنهم إذا مثلوا بنا نمثل بهم، ولكن هذا غير صحيح، لأن الحديث يقول: ولا تكن من خانك، ومن عصى الله فيك لا تعصيه فيه، لا تعصي الله فيه. والمسلم يجب أن يلتزم بحكم الله ولا يتعدى، لكون الكفار تعدوا حكم الله. صواب أن مثل هذا أنه محرم للنصوص الناهية عن الغلول، وفي هذا النص لم يفرق بين الغلول عن التمثيل، لم يفرق بين التمثيل والغلول والغدر، بل جعله معها. نعم.
قال: قوله: فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، قيدناه عمن يوثق بعلمه وتقييده بنصب أيتهن.
يوثق بعلمه وتقييده.
يوثق بعلمه وتقييده بنصب أيتهن على أن يعمل فيها. أجابوك لا على إسقاط حرف الجر وما زائدة، ويكون تقدير الكلام: فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم، كما تقول: جئتك إلى كذا وفي كذا، فيعدى إلى الثاني بحرف الجر. قال: فيكون في ناصب أيتهن وجهان ذكرهما الشارح: الأول منصوب على الاشتغال، والثاني على نزع الخافض.
مقصود بالشارح شارح صحيح مسلم، والوجهان يعني يقول الأول أنه يكون منصوب بالفعل: فأيتهن أجابوك، فالفاعل بأيتهن أجابوا، والثاني أن يكون على تقدير حرف الجر: فإلى أيتهن ما أجابوك فاقبل. فحذف إذا حذف الحرف حرف الجر نصب المجرور، ويقال إنه نصب على نزع خاطر. نعم.
قوله: ثم ادعهم إلى الإسلام، كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم: ثم ادعهم بزيادة ثم، والصواب إسقاطها كما روي في غير كتاب مسلم كمصنف أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد، لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال.
نعم.
وقوله: ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين، يعني المدينة، وكان في أول الأمر وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرهم.
الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام، وهي باقية حتى تطلع الشمس من مغربها إلى قيام الساعة. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، المقصود بالفتح فتح مكة، يعني أنه لا هجرة من مكة بعد الفتح، لأن مكة أصبحت دار إسلام، وإلا الهجرة من بلاد الكفار باقية. والهجرة تتعين تجب على الإنسان وجوبا عينيا، لقول الله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم. وهؤلاء إذا كانوا ما يستطيعون أن يمارسوا شعائر دينهم، ما يستطيعوا أن يظهروا دينهم، إذا كانوا في بلد لا يستطيعون أن يصلوا ويصوموا جهارا، ولا يستطيعون أن يظهروا توحيد عبادة الله جهارا، فإنه يجب عليهم أن يهاجروا إلى البلد الذي يستطيعون إظهار دينهم في ذلك، أي بلد، ما يلزم بلد معين، لا المدينة ولا غيرها، أي بلد يستطيعون إظهار دينهم فيه. أما إذا كانوا مستطيعين إظهار الدين، ما أحد يمنعهم من ممارسة شعائر دينهم، ولا أحد يمنعهم من أن يظهروا توحيد الله وعبادته، فإنه لا يجب عليهم أن يهاجروا في أي بلد كان، كونوا في البلد الذي يكونون فيه يؤدون شعائر دينهم ظاهرا ما تجب عليهم الهجرة. نعم.
قال: قوله فإن أبوا أن يتحولوا، يعني أن من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيئا. وقد أخذ الشافعي رحمه الله بالحديث في الأعراب فلم ير لهم من الفيء شيئا، وإنما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم.
هذا من الأحكام التي تركت ما عاد يعمل فيه، لأن المسلمين تركوا الجهاد في سبيل الله. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه يوشك أن تتداعى علينا الأمم من أقطار الأرض، فقالوا: يا رسول الله، أمن قلة نحن؟ قال: لا، ولكنكم غوثى كغوثى السيل. غوثى السيل لا خير فيه، السيل إذا جاء الوادي مثلا يشيل الشيء الذي قمام ما فيه خير ويرميه على الجانب، هذا يسمى غوثى، غوثى كغوثى السيل، ولكنكم غوثى كغوثى السيل، ينزع من قلوب أعدائكم المهابة، تنزع المهابة، مهابتكم يعني أصبح الأعداء ما يهابونكم ولا يرهبونكم، ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. يقول حديث آخر: إذا اتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم عدوا أو ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى تراجعوا دينكم. ذل في القلوب، هو هذا الذل الذي يقذف فيها في القلب، حب الدنيا وكراهة الموت. إذا كان الإنسان يحب الدنيا ويكره الموت لا يمكن أن يجاهد، ما يجاهد، لأنه يخشى أن يقتل فيترك الدنيا التي يحبها، وهو كذلك يكره أن يجاهد فيقتل، ما يريد القتل، ما يريد الموت، إنه مكروه عندها الموت، فيصبح نظير الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، رضوا بها واطمأنوا بها. فهؤلاء أخبر الله جل وعلا عن حاله، نسأل الله العافية. فهذا الأمر ترك، أصبح الناس الآن إخوان كلهم، ما في فرق بين ملحد ومؤمن وكافر وتقي، ما في فرق إلا عند من شاء الله. ولهذا السبب صار هناك من الناس من دعاه هذا الأمر إلى التطرف وإلى رد الفعل، فجاء بمنكر آخر، جاء بمنكر لا يسوغه الإسلام، وهو أنه أصبح يكفر الناس بالعموم، يكفرهم ويقول: كل من مالأ الذين يحكمون بالقوانين ويتركون الشرع أو رضي بهذا الوضع فهو كافر. هذا أيضا هذا منكر، منكر من القول وزور، والذي يدعو إليه الجهل، صلى الله عليه وسلم. الجهل. المقصود أنه لا بد أن يقوم لدين الله من يقوم له بإذن الله جل وعلا، ولكن هناك فترات كما هو معروف، فترات، فإن الناس يحصل لهم جفا ويحصل لهم إقبال على الدين، وإن من الجفا أن يجفو الناس بأسره، ومن الإقبال أن يتفقهوا في دين الله ويرغبوا فيه بأسره. لكن أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيبقى فيها القتال إلى قيام الساعة، وأن من آخر هذه الأمة من يقاتل الدجال، من يقاتله، والدجال من المفسدين الذين يظهرون في آخر الزمان. أول ما يظهر يدعو إلى الإصلاح، يزعم أنه مصلح وأنه جاء بالعدل، اتبعه أكثر الناس، ولكن بعد ذلك يزعم أنه نبي، ثم بعد ذلك يزعم أنه الله، أنه رب العباد، يبتل الناس به، يكون معه فتن عظيمة، حتى إنه قد مثلا يأتيه الرجل ويقول: إذا أحييت أباك وأمك وجئت بهما أمامك تؤمن بأني ربك؟ يتمثل شيطانان أحدهما بصورة أمه والآخر بصورة أبيه، يقولان: يا بني أطعه فإنه ربك، فتن، ويقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، ويأتي القوم فيدعوهم إلى طاعته، فإذا أطاعوه أغدقت عليهم الدنيا، كثرت أموالهم ودرت عليهم خيرات، ويأتي الآخرين ويردون دعوته فيمحلون ويفتقرون. فتن، الناس عند الافتتان بهذه الأمور قليل من يصبر، قليل من يثبت، هذا في آخر الزمان، ونحن الآن لا شك أننا في آخر الزمان، ولكن لم تأت الآيات الكبيرة، وهذا منها، من الآيات الكبيرة التي تكون علامات الساعة القريبة منها، من علامات الساعة منها ما هو كبير ومنها ما هو توسط أو صغير، كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته. وقد قال الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ثم يشير بأصبعيه السبابة والوسطى، الفرق بينهما يسير. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم نبي الساعة، نبي الساعة، لأنه ليس بعده نبي، وعلى أمته تقوم الساعة، والجهاد يبقى إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة آخر اليهود، حتى إن الحجارة تتكلم والشجر يتكلم.
قال: كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده ومصرف كل مال في أهله، وسوى مالك رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله بين المالين وجوز صرفهما للضعيف.
هذه أحكام تركت لا يلتفت إليه، يعني الصدقات أصبحت موكولة إلى الإنسان نفسه غالبا، إن كان مؤمن وتقي يخاف الله أخرجها، وإلا فتت عليه، يكتب مثلا في الأوراق الرسمية أن ماله كذا، ويكتب جزء بسيط من ماله والباقي يخفيه، خوفا من أن تؤخذ منه الزكاة الصدقة. المقصود أنه إذا لم يكن عنده إيمان ما يدفع. ثم الصدقة الآن غالبا ما تدفع إلى نوع واحد، نوع واحد من أنواع الثمانية فقط وهم الفقراء. أما البقية مثل عتق الرقاب أصبح لا وجود له. وكذلك الجهاد في سبيل الله كثير من الناس يرغب عنه، وإن كان الجهاد أمره واسع، الدعوة إلى الله من الجهاد في سبيل الله، كل إنسان يخرج الزكاة فيه ومصرف حق. وكذلك مثلا الغزاة، لأن الغزاة ما فيه الآن من يغزو متبرعا، ما فيه أصلا غزو في سبيل الله، ما فيه، ما يوجد لما شاء الله في بعض الجهات النادرة من أشخاص أفراد، ما هو أمم، ما هي أمم ودول، أمم ودول ما يوجد هذا. وكذلك ابن السبيل فقد نصيبه، ما يعطى نصيبه، وهو المسافر الذي ينقطع. وكذلك المؤلفة قلوبهم لا وجود لهم الآن، ما يعطون شيء، لأن أصبحت غالبا الكفر هو الذي يرفع عنقه الآن، وهو الذي يريد أن يسيطر على الدنيا كلها. كذلك بقية الأقسام التي ذكرها الله جل وعلا. فالغنيمة لا وجود لها الآن، غنيمة الصحيحة، حتى يقال إنها ما تعطى إلا الغانمين، أصلها الجهاد ما هو موجود. والتفرقة بين الغنيمة والصدقة، ومن ناحية المفهوم هل الغنيمة غير الصدقة؟ لا شك أنها غيره، لأن الله جل وعلا جعل لأهل الجهاد نصيبا في الصدقة، والصدقة المقصود بها الزكاة. فإذا كان لهم نصيب فلماذا ما يكون لبقية الفقراء نصيب؟ نعم، نصيبهم من الخمس، خمس الغنيمة، لأن الله أخبر أن الخمس لله ولرسوله وللفقراء والمساكين وابن السبيل، وهؤلاء الفقراء والمساكين وابن السبيل هم من أهل الزكاة. فإذا لا فرق بين هذا وهذا. على كل حال، إذا جاءت الحاجة لمثل هذا الأحكام واضحة بإذن الله تعالى، ولكن أدام أن أحكام تدرس ولا تطبق أي فائدة فيها؟ أفي فائدة؟ نعم.
قوله فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر، عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشرك العرب ومجوسهم. وقال الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، عربا كانوا أو عجما، وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، وتؤخذ من المجوس.
وهذا نفس الشيء، هذا الحكم حكم معطل من أحكام الشرع، لا يعمل به ولن يعمل به حتى يكون الإسلام له السيطرة وله القوة. أما ما دام الإسلام، والمقصود بالإسلام أهله، إذا تركوا الجهاد في سبيل الله فكيف الطريق إلى الجزية؟ ما في جزية، وربما أخذت الجزية الآن أو شبه الجزية، شبيه تؤخذ من المسلمين، يفرضها عليهم أعداؤهم كما هو موجود في كثير من الأقطار، يفرضون عليهم أشياء يسمونها ضريبة، ضرائب، شبه جزية، ضريبة هي شبيهة بها. والجزية تكون إذا صار المسلمون أقوياء وصاروا مسيطرين على الكفار، فإن كفار أهل الكتاب أو غيرهم على حسب الاختلاف الذي جاء، يخيرون بين أمور ثلاثة. يقال لهم إما أن تدخلوا في الإسلام فلكم ما للمسلمين وعليكم ما عليه، لا فرق بينكم وبين المسلمين، لأن الأرض كلها لله ويورثها أهل الإسلام، هذا الأصل. هذا واحد. إن لم يقبلوا هذا قيل لهم إذن تدفع الجزية وأنتم صاغرون، تدفعوها عن يد وأنتم صاغرون ذليلون حقيرون، ولهذا ينبغي أن يذلوا عند أخذها، يهانوا حتى يدعوهم ذلك إلى الدخول في الإسلام. فإن امتثلوا هذا أخذت منهم الجزية وحموا، صار على المسلمين وجوب حمايتهم، يحمون من الظلم ومن من أرادهم بقتل أو بغيره بدل الجزية التي يدفعونها، الحماية إذا كانوا في بلاد المسلمين يحمونهم ويكونون أهل الذمة. هؤلاء هم أهل الذمة الذي لهم الذمة، يعني لهم العهد بأن يتركوا على دينهم بشرط أن لا يظهروا دينهم ويدعوا إليه، يظهروه بين المسلمين حتى يغتر بهم من يغتر من المسلمين من جهال المسلمين، وإنما يمارسونه في صوامعهم وفي أماكن عبادات كما هو معروف. فإن أبوا قبول هذا والذي قبله قيل إذن بقيت خصلة ثالثة وهي القتال، لا بد من قتالكم ويد الله مع من يشاء، من أراد الله نصره ينصر. هذه الأمور الثلاثة التي يخيرون بينها، كل من يقاتل في سبيل الله إذا أتى الكفار يخيرهم بين هذه الأمور الثلاثة، ادعوهم أول للإسلام فإن أجابوا فهذا المطلوب، وإذا أجابوه وجب أن يتركهم وبلادهم وأموالهم ولا يتعرض لهم بشيء. فإن لم يجيبوه طلب منهم الجزية. وش حد الجزية؟ اختلفوا فيها. مشهور في مذهب الإمام مالك أنها 4 دنانير يعني على أهل الذهب، و40 درهما على أهل الفضة. ومشهور مذهب الشافعي أنه لا فرق بين الفقير والغني، كل واحد عليه دينار في السنة، يعني كل سنة يدفع دينار، هذا أمر سهل بسيط. والمشهور في مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد أنه 40 دينار أو 8 يختلف. الأغنياء يكونون 40 والفقراء يكونون 10 والمتوسطين يكون 20، وفي رواية أخرى تختلف. وعلى كل حال هذه تقديرات اجتهادية، والمقصود أن يفرض عليهم شيء يؤخذ منهم كما فرضه الرسول صلى الله عليه وسلم على أهل البحرين المجوس في البحرين، كان فرض عليهم الجزية يأخذها منهم سنويا. فهذا نقول إنه من الأحكام المتروكة المنسية التي لا يعمل بها، وإذا احتيج إليها فهي سهلة. نعم.
قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب.
ومختلفوا في من الذين تؤخذ منهم، هل كل كافر؟ الصواب أنها تؤخذ من الكفار عموما، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. أما عند الإمام أبي حنيفة فيخرج من ذلك العرب كفار العرب ما تؤخذ منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذها منهم، يعني أنهم إما أن يقتلوا أو يسلموا فقط، ما في مجال آخر. إذا كان كفار العرب إما أن يقتلوا أو يسلموا، أما جزية ما تؤخذ منه. وعند الإمام أبي حنيفة يقول إذا كانوا من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية، يعني يهود العرب ومجوس العرب، المجوس يلحقون بأهل الكتاب، ونصارى العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم، والصحابة كذلك سنوا بهم هذه السنة. نعم.
وقد اختلفوا في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك 4 دنانير على أهل الذهب، وأربعون درهما على أهل الورق، وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ قولان. قال الشافعي فيه دينار على الغني والفقير، وقال أبو حنيفة رحمه الله والكوفيون على الغني 48 درهما، والوسط 24 درهما، والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله. قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي رحمه الله وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس، فإنهم سلموا الجزية السدي على الأدون 12 درهما افرضا، و4 من بعد 20 زدي لأوسطهم حالا، ومن كان موسرا 48 لتنقضي وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم، فإن فان وأعمى ومقعد وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم، ومن وجبت منهم عليه فيهتدي. وعند مالك وكافة العلماء،
يعني أن الجزية لا تؤخذ من الفقراء ولا من الشيوخ الكبار الفانين، ولا من النساء، ولا من الصبيان، ولا من الأعمى، ولا من الأعرج، ولا من من يسلم أسلم، لا تؤخذ منها.
قوله وإذا حاصرت أهل حصن، الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، وهو المعروف من مذهب مالك وغيره. ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن الله تعالى قد حكم حكما معينا في المجتهدات، فمن وافقه فهو المصيب، ومن لم يوافقه فهو المخطئ. قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، الذمة العهد، وتخفر تنقص، يقال أخفرت الرجل، وتخفر تنقض، يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أجرته، ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد، كجملة الأعراب فكأنه يقول إن وقع نقض من متعد معتد نقض عهد الخلق، نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى، والله أعلم. قوله وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال، ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال، قال وهو أن مالكا قال لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا، ولا تلتمس غرتهم إن لم يكونوا قد بلغتهم الدعوة، فيجوز أن تلتمس غرتهم، وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية، وإنما يقاتلون للدين، فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون أنهم يقاتلون للملك وللدنيا فيزدادون عتوا وبغضا، والله أعلم.
ثم يقول إذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله أو حكم رسوله، لا تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري ما حكم الله فيه. وهذا مثل ما يقول فيه دليل على أن الله له في كل قضية حكم، ولكن هذا الحكم المعين قد لا يصيبه المجتهد، قد يخطئه، وإذا أخطأ وهو أهل الاجتهاد فخطأه مغفور وهو مأجور، مأجور على اجتهاده والخطأ مغفور، ولكن لا يقال إن هذا حكم الله، بل يقول هذا اجتهادي وطلبي للحكم لحكم الله، فإن صدت فهو بمنة الله وفضله، وإن أخطأت فالخطأ علي أنا، على المجتهد، على الحاكم، ما ينسب للإسلام، الإسلام يكون منه بريء. وفيه دليل على جواز الاجتهاد، وأنه يجوز حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى من الصحابة أمرهم أن يجتهدوا بهذا، يجعل لهم هم الذين يحكمون، ينزلون القوم على حكمهم ويجتهدون في ذلك طلبا لحكم الله فيهم، فإن أصابوه فهو فضل من الله، وإن أخطأوه فالخطأ إذا كانوا أهل الاجتهاد يكون مغفورا، أما إذا كان جاهل يجتهد فهو ليس أهل الاجتهاد، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، الجهلة ليسوا أهلا للاجتهاد، فحكمهم باطل على كل حال، أصابوا الحق أو أخطأوا يكونوا باطل. ولهذا سبق أن ذكرنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وواحد في الجنة، فأما اللذان في النار فأحدهما عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، والثاني لم يعرف الحق فقضى بجهل فهو في النار، وهذا معناه وإن أصاب الحق يكون من أهل النار لأنه ليس أهلا للقضاء، ويصب نفسه لشيء ما يحسنه وليس هو من أهله. وكذلك الاجتهاد في المسائل والقضاء أمر عام، حتى وإن كان بين اثنين في قضية خاصة يعتبر قاضي، ما دام إنهما رضي به فيكون قاضيا، يجب أن يقضي بالحق إذا كان يعرفه، وإن كان ما يعرفه يجب ألا يقدم على ذلك. ثم إن في هذا أن ليس كل مجتهد يصيب، بل كثير من المجتهدين يخطئون، وإنما إذا صار في مسألة اجتهاد من عدد من الناس، هذا يقول فيها كذا والآخر يقول فيها كذا خلاف قوله، وهكذا كما يحصل كثيرا من طلبة العلم، فإن المصيب واحد فقط، المصيب يكون واحدا، أما الذي يخالفه فهو مخطئ. وهذا في كل قضية، كل قضية تحدث، وذلك أن كتاب الله وأقوال رسوله صلى الله عليه وسلم جاءت بقضايا عامة كلية جوامع، وأما أفعال المكلفين فهي لا حصر لها، لا حصر لها. فمثلا إذا مثلا صلى إنسان صلاته معينة، ما يستطيع الإنسان أن يستدل على قبول صلاته من الكتاب والسنة، صلاة هذا الشخص المعين، لأنه هذا الفعل يتوارد إليه أسباب ويتوارد عليه موانع من القبول وأشياء كثيرة، فلا ندري ما حكمها عند الله. فعلى الإنسان أن يجتهد في الظاهر، وكذلك إذا فعل فعلا من أمور الدنيا أي فعل كان وطلب الحكم فيه، يجتهد في إصابة الحق فيه، فإن أصاب الإنسان ذلك فهذا المطلوب، وإن لم يصبه فحكم الله غيره غير هذا. وقد ذكر الله جل وعلا عن نبيين كريمين أن أحدهما حكم بقضية معينة فأخطأ وحكم الآخر فيها فأصاب، فأثنى الله جل وعلا عليهما جميعا، ولكن أثنى على الذي أصاب أكثر، وهي القضية التي حدثت لداود وسليمان في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم، فحكم فيها داود عليه السلام بأن يأخذ أصحاب الحرث الغنم بدل حرثهم الذي ذهب وأكلت، فسليمان لم يرضى بهذا وقال أرى أن أصحاب الحرث يأخذون الغنم يستغلونها حتى يقوم الذين أكلت غنمهم هذا الحرث عليه بالسقي والتعاهد فيعود مثل ما كان، فإذا عاد مثل ما كان أخذوا غنمهم وهؤلاء استلموا حرثهم، فأثنى الله جل وعلا عليه بهذا الحكم لأن هذا هو الحق الذي أصاب به، ومع ذلك قال وكلا آتيناه حكما وعلما داود وسليمان، فدل على أن الاجتهاد ما يكفي في الإصابة، كونه يجتهد ما يكفي في كونه يصيب، وإنما الإصابة يجب أن تكون موافقة لما حكم الله جل وعلا فيه بهذه القضية بعينها، ولله في كل قضية حكم معين، ولهذا الذي مثلا يفتي أو يذكر حكم المسألة لا يجوز أن يجزم جزما معينا وهو غير متيقن من الدليل، يقول الذي أرى أن حكمها كذا وكذا، والعلم عند الله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: المسألة الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين،
يعني أن ذمة الله وذمة نبيه سواء، وكلاهما إخفارهما يعني نقضهما عظيم جدا، بخلاف ذمة المسلمين فإن نقضها لا يجوز محرم، ولكن أسهل من نقض ذمة الله وذمة رسوله. نعم.
المسألة الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا،
هذا عام في كل أمر من الأمور، في كل مسألة من المسائل، إذا عرض لك أمر سواء كان من الممنوعات عليك أن تختار أسهلهما ضررا، أو من المأمورات تختار أيسرهما وأسهلهما، وهذا يتطلب نظر وبصيرة من الإنسان، ليكون عنده بصيرة ونظر وصبر للأمور، والله جل وعلا يحب البصيرة عند توارد الشبه، كما أنه يحب الصابرين عند توارد الشهوات، صابر ذا العزيمة الذي يصبر. نعم.
المسألة الثالثة قوله أغزو بسم الله في سبيل الله،
يعني هذا الاستعانة بالله جل وعلا، ومعنى ذلك أن المسلم لا يستعين إلا بربه جل وعلا، يتعلق بربه ويعتمد عليه ويذكره بأسمائه وصفاته. نعم.
المسألة الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله،
يعني أن هذا عموم يشمل جميع الكفار سواء يهود أو نصارى أو مشركين أو ملاحدة أو غيرهم، ويشمل الذين يقاتلون المسلمين ويريدون صدهم عن دينهم أو الاستيلاء على بلادهم أو الذين لا يقاتلون، عام بأنه قال من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، وهذا هو الواجب على المسلمين، لأن الله جل وعلا يقول قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وكثير من المفسرين في الحقيقة وغيرهم يقول إن هذه الآية قاتلوا الذين يلونكم الكفار هي آية السيف التي أمرت المسلمين بسله وشهره على جميع الكفار، فهي ناسخة لكل آية فيها الأمر بالتحمل والصبر والدفع بالتي هي أحسن، ولكن هذا في الحقيقة ليس صحيحا، إذ أن المسلمين ليسوا على حالة واحدة دائما، أحيانا يضعفون، ما عندهم قوة ولا عندهم استطاعة للدفاع، فيصبح واجب عليهم التحمل والدفع بالتي أحسن والصبر حتى يتمكنوا، مثل ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم في لما كان في مكة، فإن الله يأمره بالتحمل والصبر ودفع الأذى بالتي هي أحسن، ما هو بالحسن فقط، بما هو أحسن، والمجادلة كذلك، وأن يصبر ويتحمل هو وأصحابه حتى صار له قوة وصار له جنود وصار له دولة، عند ذلك أمره الله جل وعلا بقتال الكفار عموما. هكذا تكون حالة المسلمين، إذا ضعفوا يجب عليهم أن يتحملوا ويصبروا حتى يكونوا أنفسهم ويكون لهم قوة تمنعهم وتمنع بلادهم وأولادهم ذراريهم ومن تحت أيديهم من المسلمين. ولو مثلا أقدموا على القتال وليس عندهم قوة لصار هذا فساده أعظم من المنافع التي ترجى منه، بأن يتسلط عليهم العدو ويقتلهم ويقضي عليهم نهائيا. الواجب النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع ما أمره الله جل وعلا به.
المسألة الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم،
هذا أيضا فيه أن المسلم يجب أن يعتمد على الله جل وعلا في جميع شؤونه، وأن القتال يكون بعون الله، الاعتماد على الله وبعونه، لا بالاعتماد على الكفار الأصدقاء، يقال أنهم أصدقاء أو غيرهم، لا، بل الاعتماد على الله جل وعلا، يعتمد على ربه جل وعلا، ولكن هذا لابد له من الاستعداد، لأن الله جل وعلا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإذا ترك الاستعداد فمعنى ذلك أنه عاصي وأنه في الحقيقة مفرط، لم يمتثل الأمر، والله جل وعلا جعل لكل شيء سبب، فلا بد من فعل الأسباب، ثم بعد فعل الأسباب يعتمد على ربه جل وعلا ويستعين به في حصول مراده، هذا شأن المؤمنين وهذا الذي أمر الله جل وعلا به.
المسألة السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء.
نعم، لأن حكم الله له حكم في كل قضية معين، وسوف يحكم الله بين خلقه يوم القيامة في كل دقيقة وجلية، وكل قضية حصلت سوف تعاد يوم القيامة ويحكم الله جل وعلا بها بالحق، وهو خير الحاكمين جل وتقدس. أما حكم العلماء وحكم المجتهدين فيجوز عليه الخطأ، يكون خطأ كثيرا ما يكون خطأ، ويجب أن يضاف إليهم ذلك لا إلى الله جل وعلا.
المسألة السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا،
يعني هذا أن الاجتهاد جائز حتى
لو قدر أن الإنسان يمكنه الرجوع إلى من يعلم القضية يقينا فإنه يجتهد إذا قتل إليه الاجتهاد، لأن مسائل المسلمين لا يجوز أن تتعطل، لا يجوز أن تعطل حتى يطلب الحكم يقينا ويبحث عنه في أي مكان كان، لا، يجب ألا تتعطل أعمال المسلمين فيحكم فيها ويجتهد غاية ما يمكنه الحاكم، ثم الأمر إلى الله، وإذا كان نيته ومراده الحق وقد بذل وسعه فإنه يكون مأجورا وخطأه مغفورا.